الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 من سنة الترمذي، هو السبب من كتاب الحج، باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. وهذا يكون يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة الحرام. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: إسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه. نعم، الحديث ضعيف من حيث السند، ولكنه ثابت من حيث المتن، فقد ثبت من حديث جابر بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في منى، ويصليها قصرا وكل صلاة في وقتها بدون جمع. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم، الحكم لم يسمع من مقسم إلا 5 أحاديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. أخرجه أبو داود. قال في الباب: عن عبد الله بن الزبير وأنس. حديث عبد الله بن الزبير أخرجه الحاكم بن مستدرك بلفظ: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة. حديث أنس أخرجه البخاري. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أشياء وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. فعلى هذا يكون الحديث من باب المنقطع، إلا أنه في الشواهد كما تقدم. قال: باب ما جاء أن من المناخ مناخ من سبق، أو مناخ من سبق، يعني كل من سبق إلى مكان نزل فيه، إلا أنهم الآن قسموها عبر الدول وعبر الحملات، فكل ينزل مع حملته. وفي السند المتصل: حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها مجهولة، مسيكة مجهولة، قالت: قلنا يا رسول الله أنا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال: لا، من المناخ من سبق. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بل هو ضعيف. قال: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. والصحيح أنه يقصر جميع من حج، المكي والآفاقي. ومن ذهب إلى أن القصر هنا قصر نسك، لا دليل على ما يسمى بقصر النسك. ومن ذهب بأن القصر قصر سفر، بالنسبة لأهل مكة ليست مكان سفر، لأن مكة متصلة بمنى. والذي يظهر أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه بغض النظر عن تسميته. والدليل أن الجميع يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بقريش في مكة قال: أتموا فإنا قوم سفر، أي على سفر، ولذلك نقصر. ولما صلى بهم في منى لم يكن منه هذا الأمر. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن جحارثة بن وهب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره 2 ركعتين، دليل على أن القصر لا يتعلق بالخوف، لأن القرآن دل على أن القصر مع الخوف. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لكن السنة دلت على أن القصر غير متعلق بالخوف، ولذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حال أمنه وفي حال قوته. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود. قال في الباب: عن ابن مسعود بن عمر وأنس. حديث ابن مسعود أخرجه البخاري ومسلم أنه أنكر على عثمان التمام. وحديث ابن عمر كذلك أخرجه الشيخان: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعده وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد 4 فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4 وإذا صلىها وحده صلى 2، هذه السنة كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا صلى بعد الإمام صلى بصلاته، وإن صلى وحده يصلي ركعتين. حديث أنس أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيمينا ركعتين، ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بيمينا لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بيمينا إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ابن سعيد القطان الشافعي أحمد إسحاق، وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بيمينا، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي، وهذا هو القول الصحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. منى مشعر حرام، ومزدلفة مشعر حرام، وعرفات مشعر وليس بحرام. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمر، فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، يعني يرقبهم ويحرضهم على ما هم فيه، يعني ليس بالشرط أن الواقف بعرفة لا بد أن يقرب إلى جبل الرحمة، فليقف حيث يسره الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لأن بعض الناس يتكلف بل يتكلف الصعود إلى الجبل، هذا من المحدثات، صعود ما يسمى بجبل الرحمة من المحدثات، لم يصعده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في أسفله من جهة المشرق مستقبلا الكعبة عند الصخرات. الحديث أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد، قال في الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن السويد الثقفي. حديث علي أخرجه البيهقي وضعفه. حديث عائشة أخرجه الشيخان وجبير بن مطعم أخرجه الشيخان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، قال إن هذا من الحمص فما شأنه هنا. الشريد بن السويد الثقفي خرجه أحمد. قال أبو عيسى حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله على الصنعاني البصري، نسب إلى صنعاء اليمن وإلى صنعاء دمشق. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن كان على دينها هم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين الله، أي مقيمون وسكان بيت الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله عز وجل: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. خرجه البخاري ومسلم بن أحوي وأبو داود بن ماجه، يعني أمرهم أن يفيضوا من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفة خارج من الحرم، وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقول: نحن قطين الله، يعني سكان الله، ومن سوء أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، أنزل الله عز وجل: ثم أفض من حيث أفض الناس. والحمص هم أهل الحرم، جعلوا لأنفسهم من الفضيلة ما ليس لغيرهم، وخصصوا أنفسهم ما لم يشاركهم غيرهم، لكن تخصيصهم كان عن هوى لا عن دليل. الذي جعله الله لهم أن ليس عليهم هدي في حال تمتعهم، فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي، وإنما الهدي على الآفاق في التمتع والقران. باب ما جاء أن عرف كلها موقف. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: هذه عرفة وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هيئته، أردفه أي حمله على الدابة خلفه ويشير بيده السكينة السكينة، لأن الناس كانوا يسرعون، والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا فصلى بها الصلاتين جميعا يعني المغرب والعشاء جمع وقصر بأذان واحد وإقامتين، لأن المسافة بين عرفة ومزدلفة تحتاج إلى سير، ولذلك كثير من الناس يستعجلون. فلما أصبح أتى قزح جبل بالمزدلفة وهو غير منصرف للعدل والعلمية، فوقف عليه وقال هذا قزح، وهو الموقف وقف عند المشعر الحرام، إلا أنه كان يقول أشرق، يعني ماذا مضى بهم قبل شروق الشمس، لأن الجاهلية كان من عقيدتهم أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وجمع كلها موقف، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر وهو بين منى ومزدلفة، الوادي الذي برك فيه الفيل، فقرع ناقته فخبت أي أسرعت قرعها بالصوت حتى جاوز الوادي، قيل لأن الوادي ماء الشياطين، وقيل لأنه كان موقفا للنصارى، وقيل لأن رجلا اصطاد فيه صيدا فنزلت نار فأحرقته، وقيل لأن الموقف واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه يمشي العنق، فإذا وجد فجوة نصى. فلما دخل في الوادي والطريق واسع منها هنا ومنها هنا أسرع، فوقف واردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، الجمرة الكبرى، وهي الجمرة الأقرب من مكة والأبعد من منى. ثم أتى المنحر أو المنحر، فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر، بل وفجاج كل مكة كلها منحر، هذا من رحمة الله حتى لا يبقى الإنسان متحرج يرى أن لا ينحر إلا في ذلك الموطن في منى. واستفتته جارية شابة من خثعم، فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفأجزأ أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك، في رواية اعتمري، ولا تثبت فيها كلام، إلا أن هذه الرواية الزائدة استدل بها على وجوب العمرة، والعمرة واجبة من غير ما دليل غير هذا الدليل، حتى حديث عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، زيادة العمرة فيها كلام. قال ولوى عنق الفضل، فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابا فلما أمن الشيطان عليهما، أي صرف عنقه عنها. ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق أو قصر ولا حرج. هذا جاء من عدة أحاديث، فما سئل عن شيء قدم ولا آخر يومئذ قال لفعل ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن أغلبكم عليه الناس لنزعت، أي نزع بالدلو، لكن ربما يأتي الناس يريدون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وهو حديث طيب فيه بعض تفاصيل الحج موافقة لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم بطوله. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن حارث بن عياش، وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا، والعمل على هذا عند أهل العلم، قد رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. قال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمعه وبين الصلاتين مثل ما صنع الإمام، هذا هو الصحيح أنه يجمع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء صلى في رحله أو صلى في الجامع، ولكن الجامع لا يتسع، يعني كثير من الناس ربما يحب يذهب إلى الجامع، لكن الجامع كم عساه يتسع، ونصفه مبني في نمرة ونصفه مبني في عرفات، فليتفطن الذين يبقون في الجامع، بعضه يريد يتبرد وربما جلس في الجزء الذي لا نمرة وما صعد إلى عرفات، فإذا به بلا حج، لابد أن يتفطن. المسجد الذي في عرفات نصفه ليس في عرفات، بل هو في عرنة، في الوادي الذي مكث به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الظهر والعصر ثم صعد إلى عرفات. هناك علامات لمن كان يبصر. قال وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال باب ما جاء في الإفاضة من عرفات الدفع، لابد أن ينتظر حتى غروب الشمس وإلا كان مخطئا. وبالسند متصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضع في وادي محسر أي أسرع في بعيره، خرجه النسائي وأبو داود وأحمد، وزاد فيه بشر أفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة، جمع مزدلفة. وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرملوا بمثل حصى الخذف، أن يرموا بمثل حصى الخذف، يعني تكون بمقدار الأنملة أو ربما أصغر، لا يأتي بحصى كبيرة ولا يأتي بمثل القذاة، ولكن بمثل حصى الخذف. وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن أسامة بن زيد في الصحيح حديث أسامة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. صحيح أنه يجمع بإقامتين وبأذان واحد وجمع تأخير، فالفرق بين صلاة الظهر والعصر في عرفات وصلاة المغرب والعشاء بمزدلفة أن الصلاة بمزدلفة جمع تأخير، والصلاة في عرفات جمع تقديم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حدثنا سفيان. قال في الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد. أما حديث علي فأخرجه أحمد وأبو داود الترمذي، أما حديث أبي أيوب فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه البخاري موقوفا عليه، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم، وأما حديث أسامة بن زيد فأخرجه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد، وحديث سفيان حديث صحيح حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع، وإن صلىها صحت صلاته، لكنه أساء من حيث التأسي إلا إذا خشي أن يفوته نصف الليل، لا سيما إذا كان تبع بعض الشركات التي قد تؤخر الناس في عرفات، فبعضهم ربما ما يصل إلا قبيل الفجر، أو هكذا إذا كان ممن وقف في عرفات في الليل قد لا يصل إلا وقد خرج الوقت. قال فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. قال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، هذا هو الصواب، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى روى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر، وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح أيضا. رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير، وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر. وفي تلك الليلة لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، فذهب أهل بعض أهل العلم أنه لا يصلى الوتر في تلك الليلة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شغل عنها أو نام عنها أو تعب عن القيام بها إلى غير ذلك مما عليه الناس، والله المستعان. قال باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، ولكن بشرط أن يكون قد وقف قبل ذلك في عرفات بالليل، لابد أن يقف في عرفات بالليل. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام من ثلاثة، من جاء ووقف بعرفة أي ساعة من ليلة ونهار، وأيام من ثلاثة من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأكيد أن المتأخر أفضل، لأنه يزداد في الرمي ويزداد في المكوث ويزداد في أعمال الحج كالتكبير ونحو ذلك. قال محمد زاد يحيى أردف رجلا فنادى به، خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وابن سنة المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة، وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال أبو عيسى العمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزى عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد إسحاق. يعني أنت يسر له، أما أنه يجب عليه فلا يجب عليه. قال أبو عيسى: وقد روى الشعبي عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري، قال: وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول، وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك. هذه تسمية له، لأنه بيّن أن عرفات أم المناسك، من شهدها لا يضره ما فاته قبلها، وإن قصر فيما بعدها. أهم شيء يأتي بالفرض كطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وهكذا الواجبات يحرص عليهن. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زايد عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي أي أتعبت راحلتي، جبلي طي هم جبل سلمى وأجا، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، رواية حبل، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، وركز على القيد الذي قبله، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة، لابد من هذا، لا يكفي أنه يشهد الصلاة بمزدلفة، حتى لو قدر أن فاتته الصلاة بمزدلفة، وقد وقف بعرفة فحجه صحيح، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه، أزال شعثه، وأتم مناسكه، وليقضوا تفثهم، إزالة ما فيهم من الأشعار والأبشار. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: قوله تفثه يعني نسكه، قوله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، إذا كان من رمل يقال له حبل، وإذا كان من حجارة يقال له جبل، جاء حبل وجاء جبل، وكلاهما ربما مر عليه. بهذا نكون قد انتهينا من أعمال عرفة وأعمال مزدلفة، وبقي الانطلاق من مزدلفة إلى بقية المشاعر، يأتي في درس لاحق إن شاء الله. ترتيب الترمذي ترتيب طيب، لو أن الطالب يرتبه في ذهنه يجد أنه رتب الحج على الأعمال. الله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.